أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الآيات. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة ندب أصحابه للخروج فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله، فوصلوا إلى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يجدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه، وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل المفيض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم ونجوا من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة. فرجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من عليهم بالتوفيق والخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيته لهم أجر عظيم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيبا الرهب من المشركين، فقالوا: إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا تصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين إياه المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، فالخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله ناصر دينه، فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالي بهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته ألا يجعلهم نصيبا في الآخرة.
من ثوابه خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، وما أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير ذاكين على الهدى ولا قابلين الرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضر الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟ فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباد الأبرار أزكياء سواهم، وأعد لهم من يرتضاه ويسرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب والرجال الفحول. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا الآيات. ثم يقول سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أي لا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم محبة منا لهم. كلا، ليس الأمر كما زعموا، إنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة لعذابهم. ولهذا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآيات، أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمة أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب. من أنواع الابتلاء والامتحان أرسل الله رسله وأمر بطاعتهم، والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباع من الرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، يرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. ثم يقول سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم الآيات، أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم يجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم ضارهم وسبب عقابهم. ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي أن يوجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده وفضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا ضره، بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع إلى الله ويرثه تعالى، وهو خير الوارثين. فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعا ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب، ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. ثم يفر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه سمع قد سمع ما قالوا، وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام العبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. قد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم في الحاص بن عازورا من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله وأقرض الله قرضا حسنا، قال: على وجه التكبر والتجرؤ هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شرائعهم، بل قد سبق لهم من الشرائع ما هو نظير ذلك، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا القيد يراد به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا، بل تمردا وعنادا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ففي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها وذلك لأن فيها من آيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين ينبه العقول المنيرة على جميع المطالب الإلهية فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته وما فيها من إحكام وإتقان وبديع الصنع وطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه وما فيها من منافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك نفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها ودل هذا على أن التفكر عبادة من أصناف عبادة من صفات أولياء الله العارفين إذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مستمية عن الحق فقنا عذاب النار لأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي لحصول على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه، فآمنا أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم لمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي من عليهم بالإيمان يمن عليهم بالأمان التام. وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر، الذي به يكون العبد من الأبرار الاستمرار عليه والثبات إلى الممات. ولما ذكروا توفيق الله إياهم الإيمان وتوسلهم به وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنة في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآيات أي أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا ميسرا، أي كلهم على حد سواء في الثواب والعقاب. فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال، طلبا من مرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله. الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل، والله عنده حسن الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العباد. وهذه الآية ثم يقول سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، إن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. هذه أعلى حالة تكون الكافر، لقد رأيت ما تؤول إليه. وأما المتقين ربهم المؤمنين به، فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها. فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصلهم كل بؤس وشدة وعناد وشقة، فكان هذا بالنسبة للنعيم يقيم والعيش السليم والسرور والحضور والبهجة نذرا يسيرا ومنحة في صدور محنة. ولهذا قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار. وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم، فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. ثم يقول سبحانه: إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآيات. وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا هو الإيمان النافع، لا كمن يؤمن بعض الرسل والكتب ويكفر بعض. ولهذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار نافعا، فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده. وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن ثمن خشية لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أصحاب الحراف ليشترون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدين عن الدين والوقوف مع بعض حضور النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة. فأثروا الحق وبينوه ودعوا إليه وحذروا عن باطل، فأثابهم الله على ذلك لأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل، أخبرهم بقربه وأنه سريع الحساب. فلا يستبطئ ما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. ثم حض المؤمنين على ما يوصل إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة عن النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة فهو نزول المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من وصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من مكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بإخلال بها أو بعضها. والله يوفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم تفسير سورة آل عمران، والحمد لله على نعمته، ونسأله تمام النعمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الآيات قل تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوا من هذا الإفك المبين وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون ربهم ملتزمون عهده وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين بما على مثله آمن البشر ولم يقصرها على ما قالوه ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم وبالذي قلتم بأن أتاكم بقربان تأكله النار فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين أي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم ثم بشر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله وليس تكذيبهم لرسول الله عن تصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها الرسل والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية ومنير أيضا للأخبار الصادقة إذا كان هذا عادتهم في عدم إيمان الرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمك شأنهم ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت الآية هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع غرور تسكن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها ثم هي منتقلة منتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر فمن زحزح أي أخرج عن النار أدخل الجنة فقد فاز أي حصل له فوز عظيم بالنجاة من عذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار يدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أمور مما أسلفوه يفهم هذا من قوله إنما توفون أجوركم يوم القيامة أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ثم يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة من التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيب في نفسه أو في من يحب. وتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك يتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أن أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤونته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال فإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما لكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر لأن تنوا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم في احتمال، بل وظيفتكم في الانتقام من أعداء الله، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يتق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين الناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك. إن كل من عنده علم يجب عليه بتلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها، فكتموا الحق وأظهروا الباطل، تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما حصله إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلة من متبعين أهواءهم المقدم شهوات ما الحق، فبئس ما يشترون، لأنه أخف العوض والذي رغبوا فيه والذي رغبوا عنه، وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها. فلم يختاروا الدني الخسيس ويتركوا الغالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلح لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعلي، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه. فلا تحسبنهم بمفاجة من العذاب، أي بحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. ويدخل فيها بيئة كريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول وزعموا أنهم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق لغيره مبطل كما هو الواقع لأهل البدع. ودلت الآية بمفهومها على من أحب على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من خير واتباع الحق إذا لم يكن قصد بذلك الرياء والسمعة أنه غير مليوم، بل هذا من أمور مطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين في الأعمال والأقوال، وأنه جاز بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد قال عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباب على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر. ثم يقول سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الآيات. وفتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقوى والحث على عبادته، والأمر بصفة أرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه أنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم، ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة، فخلق منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من يجب الداعي تقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال، فيقول الذي بذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله، فكما عظمته لذلك فلتعظمه بعبادته وتقواه. فكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم في ذلك مراقبا لهم فيها مما يجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار أرض مع رجوع إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض. فقرن الأمر بتقواه بالأمر بذوي الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم والقيام بحقوقهم ومن حق الله الذي أمر به. فتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصية الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصلها بأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم. ففي قوله وجعل منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من أزواج، فبينهم بينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة. فقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم هذا أول ما أصابه من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافرين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورثوا كاملة موفرة، وأن لا تتبدوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحال فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما من شدة الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال يتيم النفيس ويجعل بدله من ماله خسيس. وفيه الولاية على اليتيم لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله تجوز ولاية الموت على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن ثمن إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلح وينميه وعدم تعرضه للمخاوف والأخطار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآيات. إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حجوركم وولاتكم وخفتم ألا تقوموا بحقهم لعدم محبتكم إياهم فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء أي لا يقع عليهن اختياركم ما من ذوات الدين والمال والجمال والحسد والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهم، فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر ذوات الدين فردت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاث ورباع، أي من حب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية تسيقت لبيان الامتنان. فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فإبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعة، لأن في أربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنه يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهم. وإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين. ذلك الاقتصار على واحدة أو مملكة اليمين أدنى أن لا تعولوا أي تظلموا. وفي هذا إن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب، ولو كان مباحا، أنه لا ينبغي له يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما يعطي العبد. فلما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة تشق دفعه للزوجة، أمره المحسن على إيتاء النساء صدقاتهن، أي نهورهن نحلة، أي عن طيب نفس وحالة مأمينة، فلا تنطلوهن أو تبخسوهن شيئا. وفيه أن المهر يدفع المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملك بالعقد، لأنه أضافه إليها، وإضافة تقتضي التمليك. فإن طلب لكم عن شيء منه، أي من الصداق نفسه، بأن سمح لكم عن رضا واختيار إسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم بذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن للمرأة تصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت له. وفي قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دليل على أن النكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه، كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ثم يقول سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الآيات. السفهاء جميع سفيه، وهم الله يحسن تصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير والرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل أموال قياما لعباده في مصالح دينه ودنياهم، وهؤلاء لا يحسن القيام عليها وحفظها. فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكفيهم ويبذل منها ما يتعلق بضرورياتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا، وأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافة تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعرض للأخطار. وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعي في النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمن على مالهم، فلزم قبول قول الأمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الآية الابتلاء والاختبار والامتحان وذلك بأن يدفع اليتيم المقارب الرشد أن يمكن رشده شيئا من ماله ويتصرف به تصرفا لائقا بحاله فيتبين لذلك رشده من سفهه إن استمر غير محسن تصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باقي على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا إن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفع إليهم أموالهم كاملة ميسرة ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة من حد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم الحرام الذي حرمه الله عليكم أموالهم وبدارا أن يكبروا أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنون فيها أخذها منهم ولا منعكم من أمن أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها وهذا من أمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة لمن الله عليهم يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها ثم يقول سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآيات كان عليه الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان ويجعلون ميراث الرجال أقوياء لأنهم بجعلهم أهل الحرب والقتال والنهب والصلب فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياءهم وضعفاؤهم فقدم بين ذلك أمرا مجمرا لتتوطن على ذلك النفوس فيأتي التفسير بعد إجمال قد تشيفت له النفوس وزادت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة فقال للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم والأقربون عموما بعد خصوص وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع العرف والعادة وأن يرزقوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا فقال تعالى نصيبا مفروضا يقدره العليم الحكيم وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر لعل أحدا يتوهم أن النساء والوالدين ليس لهم نصيب إلا من المال كثير فأزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر فتبارك الله أحسن الحاكمين. ثم يقول سبحانه إذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين آيات وهذا من إحكام الله الحسنة الجليلة الجادرة القريب فقال إذا حضر القسمة أي قسمة المواريث القربى إلى قارب غير الوارثين بقرية قوله قسمة وأن الوارثين من المقصود عليهم واليتامى والمساكين أي المستحقين من الفقراء فارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه فقلوبهم متأطلعة تجبروا خواطرهم بما يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع تشوف إلى ما حضر به الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن مجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم أي إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علم أنه بشدة شوقه إلى ذلك. وهذا كله مع إمكان إعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق السفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. ثم يقول سبحانه وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الآيات. قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الميت وأجنه في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا أي سداجا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد وصية على أولاده بما يحبون معاناة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، وأن يعاملوهم بمصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولاة من غيرهم أن يعاملوا لهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف من جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا أي فإن الذي أكله نارا تتأجل بأجوافهم وهم الذي أدخلوا في بطونهم، وسيسلون سعيرا أي نارا محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد في الجنود يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها لأكبر الكبائر. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.